الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله. صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. اما بعد، فمن يقرا؟ المصنف رحمه الله أجمل أنواع العبادات ثم فصلها، وأنواع العبادة التي أمر الله بها قال مثل الإيمان قال مثل الإيمان و مثل الإسلام والإيمان والإحسان. الإسلام والإيمان والإحسان يأتي الكلام عليهما في الأصل الثاني. قال ومنه الدعاء والخوف والرجاء والتوكل والرغبة والرهبة والخشوع والخشية والإنابة والاستعانة والاستعاذة والاستغاثة. ولا يلتبس عليك الأمر, أهم شيء أنك تنتبه للدرس وتقيد ما استطعت تقييده وما فاتك تأخذه من صاحبك. والأمر سهل, الأمر سهل على من بذل السبب وتوكل على الله عز وجل. فإذا نظرنا إخواني في الله إلى هذه العبادات القلبية التي ذكرها المصنف رحمه الله, الخوف والرجاء والتوكل والرغبة والرهبة والخشوع والخشية والإنابة والاستعانة والاستعاذة والاستغاثة, هذه أمور التي هي قلبية بعضها يقارنه قول. الاستعانة والاستعاذة والاستغاثة تدخل في الطلب, استعانة استعاذة واستغاثة تدخل في ماذا يا اخوان؟ في الطلب, الطلب. فإذا كان هذا الطلب من الله عز وجل فهو عبادة, وإذا كان هذا الطلب من غير الله سبحانه وتعالى فيما لا يقدر عليه إلا الله, فطلب أهل الشرك من آلهتهم أو من مقبوريهم أو من أوليائهم أو من الغائبين, فهذا ماذا يكون؟ يكون شركا. والطلب إذا توجع إلى حي قادر حاضر فإنه يكون جائزا. وإذا كان من حي حاضر لكنه غير قادر لعدم وجود الآلة التي ينفذ بها ذلك الطلب, كان يكون مشلولا أو مبتور اليد أو الرجل أو أعمى أو لا يستطيع السباحة أو ما أشبه ذلك, فيطلب منه ما لا يستطيع فعله, فهذا له. إلا إذا قارنه اعتقاد بأن هذا الشخص عنده قوة خفية وعنده سر وأنه ولي أو ما أشبه ذلك, فهذا يدخل في الشرك, فهذا يدخل في الشرك. طيب, الاستعانة الأصل فيها إذا كانت من الحي الحاضر القادر أنها جائزة, يعني ليست بشرك. قولنا جائزة يعني ليست بشرك, وهي بحسب المستعان. فإذا استعنت على طاعة, إذا استعنت لصاحبك على طاعة فهذا أمر جائز, ويكون إجابته من المستعان به يكون مندوبا, يكون مندوبا وقد يكون واجبا. استعنت لأخي مثلا على طاعة على مراجعة درس أو على ماذا بارك الله فيك على بناء مسجد, هذا مندوب إليه وربما وصل في بعض الحالات إلى الوجوب. وإذا استعنت على معصية, إذا استعنت بالحي الحاضر القادر على معصية فإنه يكون ماذا؟ يكون محرما. وإذا استعنت به على أمر مباح يكون مباحا, وهو إذا فعل لك هذه الاستعانة يكون محسنا إليك, والله يحب المحسنين. وكذلك قل في ماذا؟ في الاستعاذة, إذا استعذت يعني طلبت الإعاذة والالتجاء, إذا طلبت الإعاذة والالتجاء من حي حاضر قادر, فإذا كنت أنت مظلوما وهناك من يطلبك لأجل أن يظلمك لأجل أن يقتلك لأجل أن يحبسك وما شبه ذلك, فكيف يكون الأمر بالنسبة إلى ذلك المستعان به؟ يكون لازما عليه أن يعيدك وأن ماذا يعمي أمرك وأن لا يسلمك إلى من يظلمك. المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يسلمه وأيضا لا يخذله. قال طيب, وإذا استعذت بمخلوق على وأنت ظالم ف
فما هو الواجب في حقه؟ أنت استعدت به وأنت ظالم، وأنت محدث في الدين إما ببدعة أو بسبق أو ما أشبه ذلك، فواجب عليه ألا يجيرك وألا يعيدك، ألا يجيرك وألا يعيدك، لأنه يكون بذلك من التعاون، يكون قد تعاون معك على الإثم والعدوان. إذن هذه الثلاثة تدخل في الطلب، والرهبة والخشية والخوف، هذه قسم واحد، خوف رهبة خشية، وأقسامها هي أقسام الخوف المذكورة، خوف السر، خوف العبادة، خوف المعصية، خوف طبيعي، والرجاء والرغبة. الرغبة لا تكون إلا إلى الله عز وجل، وإلى ربك أتينا فرغت فانصب، وإلى ربك فارغب. الرغبة تكون إلى الله سبحانه وتعالى، والرجاء تقدم الكلام فيه والتفصيل، رجاء من خالق ورجاء من المخلوق. والخشوع الذي هو الخضوع والتذلل، هذه عبادة وجب صرفها لله سبحانه وتعالى، فإذا صرف الإنسان هذه العبادة لغير الله عز وجل فإنه يكون مشركا. كثير من الصوفية يحصل منه أنه إذا قبل حبيبه أو قبل من يزعمه وليا تجده ينحني ويقبل ركلته ويخضع له، ويحصل عنده من الخشوع شيء كثير. هذه العبادة صرفت لغير الله سبحانه وتعالى. الإنسان إذا قبل أباه أو قبل أخاه هذا تقليل من باب الإكرام والمحبة، أما أولئك فليس هذا على هذا الشأن، ليس على هذا الشأن، وإنما يحصل خضوع وخشوع وتذلل لغير الله سبحانه وتعالى، حتى إن بعضهم إذا انصرف لا ينصرف مستجبرا لمن يعظمه، وإنما يرجع قهقرا، يرجع قهقرا لئلا يليه ظهره. والإنابة هي التوبة، التوبة أخف من التوبة لأنها توبة مع رجوع وإقبال إلى الله عز وجل، والدعاء تقدمت أقسامه. فإذا إن شاء الله أمرها واضح هذه الأمور، والتوكل كذلك. طيب، بقي معنا الذبح والنذر. قلنا الإسلام والإيمان والإحسان يأتيان في الأصل الثاني، والذبح والنذر هما درس اليوم، هما درس اليوم. فقال المصنف رحمه الله: قال: ودليل الذبح قوله تعالى: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له. المراد بالنسك على ما أراده الشيخ رحمه الله هو الذبح. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له. إذن الذبح عبادة يتقرب بها إلى الله سبحانه وتعالى، الذبح عبادة يتقرب بها إلى الله سبحانه وتعالى. أولا، ما هو تعريف الذبح؟ الذبح هو إزهاق الروح، الذبح هو إزهاق الروح وإراقة الدم، إزهاق الروح وإراقة الدم على وجه مخصوص، على وجه مخصوص تزهق الروح وتريق الدم، كما يفعله من أراد أن يذبح شاة أو دجاجة أو بقرة أو بعيرا أو غير ذلك من المذبوحات. إذن هذا هو تعريف الذبح، وهو قربة يتقرب بها إلى الله عز وجل. ومن عظم هذه القربة أن الله سبحانه وتعالى قرنها بالصلاة في موضعين: الموضع الأول هذا الذي ذكره المصنف، والموضع الثاني في قوله عز وجل: بسم الله الرحمن الرحيم، إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر، فصل لربك وانحر. أمر الله عز وجل بالصلاة بالصلاة له، وأمر بالنحر يعني له، فصل لربك وانحر لربك، وانحر لربك. حذف المعمول لانحر لدلالة معمول صل عليه، صل لربك وانحر لربك، حذف لربك في انحر لدلالة لربك الأولى عليه، لأن الفصحاء إذا وجدوا لأن الفصحاء قد يحدثون لدلالة يدل على المحذوف. قال قرنه الله بالصلاة، والقرآن نزل بلسان عربي مبين، نزل باللسان العربي المبين الفصيح، إذن هو قربة، قرنه الله عز وجل بالصلاة. والذبح يدل على تواضع وخشوع، الذبح إذا ذبحت لله عز وجل دل ذلك على تواضعك وعلى خضوعك وعلى خشوعك وعلى تذللك، وكذلك أيضا يدل على إنابة وقوة يقين. لماذا؟ لأن المال جبلت النفوس على حبه وعلى الشح به والبخل به، فإذا ذبحت فأنت تريق هذا الدم وتقدم هذا المذبوح لله عز وجل، فإذا تقدم أنفس ما عندك من الأموال وتذبح قربة لربك سبحانه وتعالى، هذا يدل على قوة يقينك، هذا يدل على قوة يقينك وعلى حسن ظنك بربك عز وجل. ولذلك كان النبي عليه الصلاة والسلام ممتثلا لما أمره الله عز وجل به، أمره الله عز وجل بالنحر له، فصل لربك وانحر، فنحر. كم نحر بدنة في حجة الوداع؟ كم بدنة نحرها في حجة الوداع؟ نحر 63 بدنة، 63 بدنة بيده عليه الصلاة والسلام، ووكل عليا بنحر ما بقي، لأنه أهدى 100 بدنة، فنحر 63 منها بيده، ووكل عليا فنحر ما غبر يعني ما بقي. إذن الدليل على أنه عبادة أمر الله عز وجل به كما سمعت، ودليل آخر نهي الله عز وجل عن صرفه بغيره. ما هي الآية التي دلت على النهي عن صرفه عن صرف هذه العبادة لغير الله سبحانه وتعالى؟ هذه الآية التي ذكرها المصنف، لأن فيها لا شريك له، يعني لا شريك له في الصلاة، ولا شريك له في النسك، ولا شريك له في الإحياء ولا في الإماتة، ولا في الإحياء ولا في الإماتة. فإذا هذا يتضمن أو يقتضي النهي عن صرف هذه العبادة لغير الله سبحانه وتعالى. وهذا الدين الذي جاء به النبي عليه الصلاة والسلام مخالفا فيه للمشركين، فإن المشركين كانوا يذبحون لغير الله عز وجل، فكانت عندهم ذبائح وأسماء لذبائح معلومة في أوقات معلومة على صفات معلومة، ما جعل الله من بحيرة ولا سائدة ولا وصيلة ولا حام، ولكن الذين كفروا يفترون على الله الكذب وأكثرهم لا يعقلون. فالله عز وجل وضح المشركين على هذه الأشياء والاصطلاحات والعادات والعبادات التي صرفوها لغيره سبحانه وتعالى، وأتوا بها من غير أن يأذن الله عز وجل به، وإنما بالجهل منهم عدوا بغير علم. وكانت عندهم من الذبائح الفرع، وهو ما يذبح في أول نتاج الماشية من إبل، وكانت عندهم أيضا من الذبائح العتيرة كان يذبحونها في رجب، وكانت عندهم ذبائح أخرى. قال الله عز وجل: وجعلوا لله مما ذرى من الحرث والأنعام نصيبا، فقالوا هذا لله بزعمهم وهذا لشركائنا الآية. فإذا كانوا هذا أمر معروف، المعروف أنهم كانوا يذبحون على النسب على الأنصاب، ويذبحون عند الآلهة، يتقربون بها إلى الله سبحانه وتعالى إلى آلهتهم. وهذا هو ما عين ما يصنعه القبوريون المتأخرون، القبوريون المتأخرون يصرفون هذه العبادة لغير الله سبحانه وتعالى. فتجد أحدهم إذا وقع في ورطة، إذا وقع في مرض، إذا حصل له أمر من الأمور فإنه يذهب إلى كاهن أو ما يسمونه بالنبيل أو ما يسمونها بالنبيلة أو السيدة أو السيد أو ما أشبه ذلك، تختلف الأسماء من مكان إلى آخر، فيأمرهم بلبس كبش على صفة معينة أو ديك على صفة معينة أو أي نوع من أنواع المذبوحات على هيئة معينة وصفة معينة، ويذبحونه ويتركونه، يذبحونه ويتركونه، وهذا الذبح يقصدون به التقرب إلى الجن لأجل ألا يرضوا هذا المفروع أو هذا المريض أو هذا المعتوه أو ما أشبه ذلك. وكذلك بعضهم يفعل مثل هذا بين يدي العريس، إذا تزوج فإنهم يذبحون بين يديه ويريقون الدم بين يديه، وقصد كثير منهم في ذلك هو التقرب إلى الجن لأن يمسك هذا الرجل عن إتيان امرأته، عن إتيان امرأته، ولهم في ذلك أشياء وشهادات وأمور كثيرة. ويذبحون عند القبور أشياء كثيرة، أما الذبح عند القبور فإنه شيء كثيرا ومعلوم وواقع يعرفه الناس القاصي والداني. أذكر هنا قصة ولعل كل واحد من السامعين عنده من هذه القصص أشياء كثير في بلده، أشياء كثير في بلده. كانت هناك امرأة في بلدنا، هذه المرأة أصيبت بشلل، أصيبت بشلل قيدها الجن، قيدها الجن في مقتبل الشباب. فبعد ذلك كان أهلها من العامة يذهبون بها هنا وهناك إلى مستشفيات ويعطونهم مهدئات ومراهم إلى غير ذلك، ولكنها كانت لا تستطيع أن تمد رجليها، لا تستطيع أن تمد رجليها، وإنما كانوا يحملونها حملا إلى الأماكن التي تريد أن تذهب إليها. فجاء بعض الشياطين الإنس، جاء بعض الشياطين الإنس إلى أولياء هذه المرأة فقالوا اذهبوا بها إلى ابن علوان، ضلوا على نصيحة، اذهبوا بها إلى ابن علوان. فهؤلاء العوام الجهال سرعان ما استجابوا لأذى من الشيطان وتسويل وتزويل، فذهبوا بتلك المرأة إلى قبر ابن علوان، إلى قبر ابن علوان ليفرس، يفرس في حافظة تاي. فعند أن ذهبوا إليه فعلوا لها مولدا ويريدون أن يحضروا الجن، قالوا هذه المربوطة ربطها الجن، إذن نحتاج إلى مولد لأجل أن يحضر الجن، لأنهم ما يعني عندهم ما يحضر الجن بالقرآن، فإنهم يحضرون بالشعوذة والموالد والأناشيد الصوفية الشركية، تحضير الأرواح ما يسمونه. فما هو العمل؟ اشتروا قاس بكذا كذا، وهاتوا ذبيحة بكذا كذا، وتعالوا. فعند ذلك نفذوا ما أرادوا وفعل ذلك المولد. ثم قالهم ذلك السادن الذي على القبر وعلى عند قبر ابن علوان، قالوا له ابنتكم هذه فيها ثلاثة جن، ذكران وأنثى، وهؤلاء الجن أشراف يريدون أن يخدموا. إيش يخدموا؟ انظر كيف يعني أهل الباطل يزينون نشر باطلهم ويستغلون الفرص لأجل نشر الباطل. يعني وجدوا أن تلك المنطقة ما فيها كاهن ولا فيها سيد ما يسمونها بالسيد، فأرادوا أن يرسلوا لهم داعي، أن يرسلوا لهم داعي، لكن داعي إلى الشر والشرك لله عز وجل. فقالوا لا، هؤلاء الأشراف لا يريدونها وإنما يريدون أن يخدموا. فقالوا خير يخدموا. فجاء الطمع الدنيوي ومحبة كذلك شفاء المريضة، فوافق وقالوا نحن سنربط هؤلاء الجن بالخاتم ونجعلهم مقيدين لا يريدونها، ولكن يتركونهم يخدمون، يخدمون يعني من جاءهم من العوام يسألونهم عن الضلال، يسألونهم كذلك أيضا عن الأمراض، يسألونهم عن الجن والمنسوسين والمصروعين، فإنهم يخدمون. فحصل ذلك ورجعت هذه المرأة بعد تلك الرحلة وقد فك الشياطين فكوا ما كانوا قبضوه من رجلها امتحانا اختبارا من الله عز وجل. ماذا يقول ابن سعيد رضي الله عنه عندما قالت بعض أهله إني يكون في عين ذكرت أنها يكون في عينها شيء، فإذا وضعت هذه التميمة خفت أو ذهبت، قال إنما ذلك الشيطان ينغرها أو بيدها كما قال رضي الله عنه، فإذا فعلت تلك التميمة رضي عنك وتركها. فهذا كذلك، فهؤلاء كذلك لما وقعوا في الشرك والذبح لغير الله وكذلك التعلق بغير الله سبحانه وتعالى فعلوا ذلك. ومن خبثهم ومما يدل على أنهم أن قصدهم الدنيا وأن قصدهم كذلك أيضا أكل أموال الناس بالباطل، قالوا لابد كل سنة في شهر رجب يأتي ولي هذه المرأة وهذه المرأة، يأخذون سيارة، يأخذون كبشا، يأخذون قاتا، يأخذون ويأتون بعشرة آلاف أو كذا إلى السدنة ويتقربون بها في ذلك المكان إلى ابن هلوان، يتقربون إلى ابن هلوان. فهذا هو عين ما كان يفعله المشركون الأولين والعياذ بالله. وأنتم عندكم من القصص مثل هذه، عندكم قصص مثل هذه، أصحاب اليمن ما شاء الله عندهم من هذا شيء كثير، ولكن غير اليمن. طيب نعم داود أو من نعم كان أخبر فيه بأخبار عجيبة وغريبة، وهذا شيء معروف عرفه العلماء وبينوه في كتبهم. طيب يا أخوان، إذن هذا هو الذبح، هذا هو الذبح، وهذا كان الذبح لغير الله عز وجل من عادة الجاهلين ومما أمر الله عز وجل نبيه أن يصدع بهذا التوحيد بإذن الإبطال مثل هذه الشركيات. والذي يذبح لله سبحانه وتعالى ذبحه ذلك على جهتين، الذي يذبح لله سبحانه وتعالى هو متقرب من الله عز وجل من جهتين. الجهة الأولى الاستعانة بالله، لأنه إذا ذبح ماذا يقول؟ يقول بسم الله. إذن هو مستعين بالله، ولا يلزم أن يقول الله أكبر، إنما يقول بسم الله إلا في الأضحية. طيب، قال إذن هذه الجهة الأولى التي تقرب بها إلى الله استعانته بالله سبحانه بسم الله، يعني أستعين بالله عز وجل على ذبح هذا المذبوح. قال أو على نعم. والشيء الآخر هو التقرب بهذا المذبوح لله سبحانه وتعالى، تقرب بهذا المذبوح لله سبحانه وتعالى. هذا يقودنا إلى أنواع الذبح، إلى أنواع الذبح. فالذبح منه ما هو قربة ومنه ما هو مباح ومنه ما هو شرك، ومنه ما هو شرك ومنه ما هو معصية. ما هي أنواع الذبائح المباحة أو المشروعة؟ أنواع الذبائح المشروعة في الإسلام، الذبائح المشروعة في الإسلام على أنواع. الأول الهدم الذي يهديه الحاج أو المعتمد أو من أحب أن يهدي إلى بيت الله سبحانه وتعالى، الهدم هديا بالغ الكعبة، هذا النوع الأول من أنواع الذبائح الهدم. والثاني الفدية التي تكون على من ارتكب محظورا من المحظورات التي جل الدليل على أن فيها الفدية. والثالث العقيقة وهي التي تذبح يعني للمولود لله سبحانه وتعالى في تابع يوم مولود أو غير ذلك. أن في السابعة وغير السابعة كل مولود مرتهن بأطيقته، كل مولود مرتهن بأطيقته. والرابع الأضحية، والرابع الأضحية، هذه الأمور الأربعة كلها مشروعة مأمور بها، مشروعة مأمور بها، إما أمر يجب أو أمر استحباب، وهذه قرب يتقرب بها إلى الله سبحانه وتعالى شكرا لنعمته، شكرا لنعمته. نعم يا أخي أحسنت. الوليمة هي مما أمر به تقول النبي عليه الصلاة والسلام لعبد الله عبد الرحمن بن عوف، أول ولا يشاه ما يذبح عند العرائس أو ما شاء ذلك، هذا أيضا يذبح. فهذه أشياء تذبح قرب لله عز وجل شكرا على نعمه. وهناك أيضا مما هو مأمور به أمر استحباب، هو الذبح للضيف، الذبح للضيف، الذبح للضيف، فإن الله عز وجل أمر به إكراما لهذا الضيف. لمن تذبح؟ تذبح لله عز وجل بأمره، ولكن لماذا ذبحت إكراما لهذا الضيف؟ لأن الله عز وجل أمرك بذلك. ومنه ما يذبح للحم، يذبح للحم يعني للأكل، ومنه ما يذبح للبيع، ومنه ما يذبح للبيع، ومنه ما يذبح للبيع. هذه الذبائح المشروعة، هذه الذبائح المشروعة. هناك ذبائح ممنوعة، ذبائح ممنوعة، منها الشرك، ذبائح الشرك، وهي ما تقدم ذكر قبل قليل، الذبح للمقبورين أو للآلهة أو على الأنقاض أو كذلك أيضا للجن أو ما شابه ذلك. ومنه ما هو مختلف فيه بين العلماء، هل هو شرك أو معصية، مثل الهجر الذي يفعله كثيرا من الناس عند التشاجر والخصام، يذبحون لأجل القضايا، لأجل أن تنحل تلك القضية أو ذلك القتل أو ذلك الضرب أو ما شابه ذلك. هذا اختلف العلماء بين، فمنهم من يقول هو شرك، ومنهم من يقول هو معصية لا تجوز، محرم من المحرمات ولا يصل إلى حد الشرك. إذا هذا أيضا من الذبائح الممنوعة، من الذبائح الممنوعة. وكذلك طيب، وأحوال الذبح، أحوال الذبح، الذبح على أربعة أحوال، الذبح على أربعة أحوال، الذبح على أربعة أحوال. إلا أن يذبح بسم الله ولله، فما حكم هذا الذبح؟ أن يذبح بسم الله ولله، هذا ذبحا مشروع، ذبحا مشروع، يعني بين مباح مستحب واجب، كلمة مشروع تشمل هذا كله. ومنه ذبحا بسم الله لغير الله، شرك في العبادة أو في الاستعانة، في العبادة أو في الاستعانة. هو قال بسم الله استعان بالله، لكنه صرف هذه العبادة لمن؟ لغير الله، فهو شرك في العبادة. والثالث عكسه، أن يذبح على غير اسم الله لله، هذا شرك في ماذا؟ في الاستعانة. والشرك في العبادة أعظم من الشرك في الاستعانة في هذا الباب. والقسم الرابع، أن يذبح على غير اسم الله ولغير اسم الله، فهذا جمع الشر كله، هذا جمع الشر كله. من القائل وكم نحروا في صوحها من نحيرة أهلت لغير الله دهرا على عمد، وكم نحروا في صوحها من نحيرة أهلت لغير الله دهرا على عمد. أمير الصنعاني محمد بن إسماعيل أمير الصنعاني رحمه الله في قصيدته التي أولها سلام على نجد، فمن حل في نجدي وإن كان تسليم على البعد لا يجدي. إذن هذا هو الذبح، القصيدة في ديوان، في ديوان الصنعاني مكان بيت، وكان يحروا في سوحها، يعني سوح في أثنية القبور وعند القبور، وكان يحروا في سوحها من نحيرة أهلت لغير الله، أهلت لغير الله جهرا على عمدي، جهرا على عمدي. قال رحمه الله تعالى: ومن السنة لعن الله من ذبح لغير الله. ومن السنة لعن الله من ذبح لغير الله، هذا قطع من حديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه عند الإمام مسلم. قال: ودليل النذر، لأجل أن ننتهي من هذا الأصل، قال: ودليل النذر قوله تعالى: يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا. ما هو وجه الدلالة من هذه الآية؟ يوفون بالنذر. مدح الله عز وجل الموفين بالنذر، وإذا مدح الله عز وجل عبادا لأجل صفة، مدح الله عز وجل عبادا متصفين بصفة لأجل تلك الصفة، دل على أنها محبوبة له وأنها عبادة. إذن الوفاء بالنذر عبادة. فما هو النذر؟ النذر إلزام المكلف نفسه، إلزام المكلف نفسه شيئا لم يلزمه الله عز وجل به. يلزم الإنسان نفسه بقربة من القرب لم يلزمه الله عز وجل بها، لم يلزمه شيئا، هذا الشيء إذا كان قربة كما سيأتي فإنه يلزمه الوفاء به، وإذا كان معصية فإنه لا يجوز له الوفاء به، وإذا كان مباحا فإنه مخير بين الوفاء به وبين التكفير، يعني كفر. إذن إلزام المكلف نفسه شيئا يملكه، إلزام المكلف نفسه شيئا يملكه غير محال، إلزام المكلف نفسه شيئا يملكه غير محال، يلزم نفسه بشيء، يقول: لله علي أن أصوم غدا، هذا ما هو نذر، ألزم نفسه بشيء. فمن الثلاثاء هل أوجبه الله عز وجل في جمادى الأولى؟ ما أوجبه الله عز وجل، ليس بواجب، فإذا هو ألزم نفسه بشيء لم يوجبه ولم يلزمه الله عز وجل به، وإنما هو ألزم نفسه بهذه العبادة وهذه القربة شيئا يملكه، يعني استطاعه. فإذا نذر على شيء لا يملكه، قال: لله علي نذر أن أتصدق بهذه المسجدة، ما رأيكم؟ ها؟ أو أن أتصدق ببيت فلان، هذا نذر يجوز؟ ما يجوز، يعني هذا النذر لا ينعقد لأنه في شيء لا يملكه، لا نذر لابن آدم فيما لا يملكه. طيب، وقوله غير محال، إذا نذر شيئا محالا نذر أن يطير في الهواء أو يصوم قبل أمس، هذا محال، فهذا لا ينعقد، وإنما يلزم نفسه بشيء يملكه وهو غير محال. وهذا النذر هو عبادة قولية إنشاء، يعني ابتدأه الإنسان يبتدئه بالقول لله علي بأي صيغة من الصيغ تدل على الإلزام، لله علي، نذر علي، عهد علي، إلى غير ذلك من الصيغ التي تدل على الإلزام. هذا النذر عند إنشائه هو عبادة قولية، ولكن عند تنفيذه والوفاء به تكون عبادة فعلية. طيب، والدليل على أنها عبادة أن الله عز وجل أمر به، قال: وليوفوا نذورهم، ومدح المتصفين به، قال النبي عليه الصلاة والسلام: من نذر أن يطيع الله فليطعه، من نذر أن يطيع الله فليطعه. ما حكم ابتداء النذر؟ النذر ابتداء النذر ما حكمه؟ يعني الإنسان يقول الإنسان: إذا كان النذر عبادة فإذا أنا سأقول لله علي أن أقرأ غدا ثلاثة أجزاء، لله علي أن أصوم 2 خميس، لله علي أن أصوم شهر شعبان أكثره إلى غير ذلك، ما حكم الابتداء بهذا النظر؟ الابتداء بهذا النظر مكروه. قال النبي عليه الصلاة والسلام: إن النظر لا يأتي بخير، وإنما يستخرج به من البخيل. ما معنى يستخرج به من البخيل؟ لأن الإنسان الذي هو مسارع في الطاعات هل يحتاج إلى أن ينزل نفسه؟ إذا كان مسارعا في الطاعات يفعل الشيء من غير إلزام، ولكن البخيل الذي لا يخرج الشيء من عبادة فعلية أو قولية إلا بإلزام، هذا الذي أن النذر يستخرج العبادة من البخيل. أما الجواب في الإنسان المؤمن الذي هو مقبل على الله عز وجل لا يحتاج إلى نذر. إذا كان عازما على قراءة ثلاثة أجزاء غدا فقرأها بدون نذر، على صيام الأيام الخميس صومه بدون نذر. ولذلك أكثر ما تجد الناس ينذرون ثم بعد ذلك يرجعون يتلمسون من العلماء ما حكم كذا، أنا ما استطعت، أنا ما فعلت، إلى غير ذلك. فإذا النذر إنشاؤه مكروه مكروه، وقد يصل إلى حد التحريم، وخاصة نذر المقابلة. نذر المقابلة، نذر المقابل، ما معنى النذر المقابل؟ إن شفى الله مريضي سأصوم كذا، وإن حصل كذا سأفعل كذا. هذا النذر المقابل، يجعل كأن هذه العبادة من يفعلها مقابل هذه المنة من الله عز وجل عليه. وهذا النذر يكون في أشد الكراهة، وأوصل بعض العلماء للتحريم. وقال النبي عليه الصلاة والسلام: النذر لا يأتي بخير إلا من استخرج به من البخيل، والنذر لا يرد قدرا. طيب، والجاهليون كانوا ينذرون لغير الله سبحانه وتعالى، نذور ينذرونها لآلهتهم، كانوا ينذرونها لآلهتهم من المراشي والأنعام والأبقار إلى غير ذلك، يجعلونها هذه يجعلونها نذرا لتلك الآلهة، وجعلوا لله مما ذرى من الحرث والأنعام نصيبا، فقالوا هذا لله بزعمهم وهذا لشركائنا، فما كان لشركائهم فلا يصل إلى الله، وما كان لله فلا يصل إلى شركائهم، ساء ما يحكمون. طيب يا أخوان، وأقسام النذر على قسمين، النذر على ثلاثة أقسام، وهو ما نختم به. النذر على ثلاثة أقسام: نذر الطاعة، وهو هذا الذي ذكرناه في صوم، في عبادة، في قراءة، في قراءة، في تلاوة، في صدقة. هذا النذر إنشاؤه مكروه، والوفاء به واجب. نذر الطاعة، نذر الطاعة، من نذر أن يطيع الله فليطيعه، الوفاء به واجب فيما يستطيعه، فإذا شق عليه فإن كفارة النذر كفارة يمين. والثاني نذر المعصية، الثاني نذر المعصية، ينذر أن يضرب فلان. كيف هذا النذر؟ لله علي أن أضرب فلان، أن أقتل فلان، أن أسرق مال فلان، أن أعتدي على فلان. هذا النذر نذر معصية، لا يجوز له الوفاء به. وهل عليه كفارة إذا لم يفعله؟ اختلف العلماء في ذلك. طيب، فمنهم من قال يجب عليه التوبة ولا كفارة عليه، ومنهم من أوجب الكفارة، وهذا الثاني ما لا إليه الشيخ ما تيمير. والنذر الشركي، النذر الشركي هو الذي يكون على منوال نذر المشركين لآلهتهم، فهذا لا يجوز الوفاء به ولا كفارة فيه، ولا كفارة فيه. النذر الشركي ما كان على منوال نذر المشركين يتقربون بها إلى غير الله سبحانه وتعالى، لا يجوز النذر، لا يجوز الوفاء به، لا يجوز الوفاء به. وكذلك ماذا بارك الله فيك، لا كفارة فيه، لا كفارة فيه. طيب يا إخوان، كيف أنت من الآن؟ هذا الأصل الأول انتهينا منه، هذا الأصل الأول، وهو أهم يعني في نظري من أهم الدروس التي تؤخذ في هذا الأصل الأول. ونحن تأخرنا في هذه المواضيع الأخيرة لأهميتها، ولأن كثيرا من الجهل يحصل بها، ولأن كثيرا من الشرك يكون عن طريقها، فتأخرنا فيها للتأخر عن النسبي لأجل ذلك، لأنها دروس يعني عقيدة لا يهمنا أن ننتهي في أسبوع أو في أسبوعين أو في شهر أو في شهرين، أهم شيء حصول الفائدة. وبعد أن ننتهي من الكتاب إن شاء الله تعالى نتشاور في كتاب بعده. طيب يا أخوان، من عنده استعار في درس اليوم. طيب نال الهجر محدث بدعة ومن يوم من أوصلنا إلى الشرك. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. هذه خيرة الجنداني. من دي من هذا ما تريد هذا خير. Thank you.